بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته، فرجع في قراءته. قال معاوية: لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا حديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في 4 مواطن، وساقه مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب من 5 طرق عن شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه، وساقه من الطريق التي سمعتم، ساقه عن نفسين عن شعبة به، ثم الطريق الثاني عن نفس واحد وذكر اللفظ، ثم ختم الباب بالطريق الثالث وساقه من نفسين، وتقصد رحمه الله تعالى الإغراب شديدا، فإنك تجد في الطريق الأخير عند مسلم وساق طرفا من اللفظ ما لم تجده اليوم فيما نعلم في كتاب. الطريق الأخير لما نأتيه نبين بتفصيل وتأصيل إن شاء الله إغراب مسلم فيه. الحديث أيضا عند البخاري في المواطن كلها مداره على شعبة، مدار الحديث على شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل، وتستطيع أن تقول إن الحديث إلى شعبة متواتر، فرواه عن شعبة جم غفير وعدد كبير يستحيل تواطؤهم على الكذب. أما بالنسبة إلى إسناد الصحيحين فهو فرد غريب، فانفرد به معاوية بن قرة ثم عنه شعبة ثم تواتر عن شعبة، فالحديث على التحقيق أنه فرد غريب، وأحاديث البخاري ومسلم فيها الأحاديث الغريبة لكنها الصحيحة. فالبخاري مثلا افتتح صحيحه بحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، واختتم صحيحه بقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهذا الحديث فرد غريب. قال بعض من كتب في ختم البخاري: أراد الإمام البخاري بما أنه ذكر الدين كله في صحيحه، أراد أن يقول: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، فافتتح صحيحه بغريب وختمه بغريب. الحديث الذي معنا حديث تظهر منه في مواطن ذكر الإمام البخاري في موطن من مواطن الأربعة يظهر إشكال، والإشكال لم أجد أحدا هام حوله فضلا عن أن يحله، وفتح الله بجواب، فإن كان هو الصواب فله الحمد والمنة على الآلاء الظاهرة والباطنة، وأسأل الله المزيد من فضله وشكر نعمته، وإن كانت الأخرى فيا مفهم سليمان فهمنا، ويا معلم إبراهيم علمنا. ولا يستغرب من ذلك، فإن النملة كان عندها من العلم ما لم يكن عند سليمان، فلا يستغرب من ذلك. والبخاري في بعض المواطن تقصد الإلغاز والعماية على وجه شديد حاد عنه الشرح، ولذا فتح الباري يحتاج إلى تتمات مع ظهور الحاسوب، ما أنفع الحاسوب لمن يحسن حصر المشكلات ويحسن الوصول بالاستقراء التام من خلال المعرفة الحديثية التي تتأتى من جثو الركب، من الجثو على الركب بين العلماء. أما في قابل الأيام لما يهجر الناس الكتب ولا يعرفون الإشكالات فيصبح الحاسوب غير مفيد. الحاسوب الآن يفيد طبقة معينة من الطلبة، وقد بلغني أن في الأسكوريال في مدريد مخطوط لبعض متأخري الحنفية اسمه مزيد فتح الباري، ولا أظنه يفي بالغرض الذي أتكلم عنه، ولكن مزيد فتح الباري في مثل هذه المضايق نحتاجها، وأسأل الله عز وجل أن يعين بعض طلبة العلم للتتميم، فإن الفتح عطر ولا عطر بعد عروس، إلا أن تتمات وتكملات قد تأتي من هنا وهناك عند الموفقين من أهل هذه الصنعة. أقول وبه سبحانه أصول وأجول الحديث، قلنا مداره على عبد الله بن مغفل المزني يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، عام الفتح أي فتح فتح مكة. أظن أن هنا يحتاج التركيز لما نأتي للموطن الأول ولنا عودة إليه. يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، الظاهر أنه عام فتح مكة، في مسير له، في سير له، يظهر لي أن هذا السير كان في الرجوع من مكة إلى المدينة، في مسير له كان يقرأ سورة الفتح على راحلته، سورة الفتح في بعض الروايات تأتينا بعد قليل في البخاري أو من سورة الفتح، قرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح، فرجع في قراءته. إراد الإمام مسلم الحديث من أجل فرجع في قراءته، والترجيع ترديد الحرف في الحلق، ترديد القارئ الحرف والمراد بالحرف الصوت، ويجهر به على وجه فيه تكرار بعد خفاء، والمراد أنه يردد الصوت ويحسنه. فرجع في قراءته. قال معاوية، ومعاوية ها هنا هو تابعي الحديث، معاوية بن قرة أبو إياس، قال لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. هل حكى أم لم يحكي؟ هل حكى معاوية قراءته أم لم يحكي؟ نجيب على هذا السؤال بعد أن نستعرض الطرق، نجيب على هذا السؤال بعد أن نستعرض الطرق. المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ناقته وكان قافلا من مكة إلى المدينة في عام فتح مكة أم في صلح الحديبية، في عام فتح مكة أم في صلح الحديبية، لأن قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا كما هو معلوم عند جميع المفسرين إنما هو صلح الحديبية. ففتحت مكة بصلح الحديبية، وكان صلح الحديبية فتحا بتوفيق من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بتدابير وإجراءات حصر كفار قريش على وجه الخصوص بالصلح، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح إلا معهم. فكان أمامه صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأعداء، أعداء مخفيون في خفاء في الداخل وهم المنافقون، وأعداء في الشمال في شمال المدينة وهم اليهود، وأعداء في جنوب المدينة وهم كفار قريش. واجتمع هؤلاء الأصناف كلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق، والنبي يقول: لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع كل ما بوسعه لأن يكسر الحصار الذي عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفكر بصلح مع يهود، لا يمكن، بعد أن ذكر الله له صفات اليهود وصنيع اليهود مع أنبيائهم بعامة ومع موسى بخاصة، لا يمكن أن يفكر النبي صلى الله عليه وسلم بصلح مع يهود البتة. والمنافقون كذلك، هم يعيشون معه، ولم يبقى الصلح إلا مع العربي. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشى للعمرة وساق الهدية، ولم يحمل إلا السلاح الذي يحمله الفرد ولا تحمله الجماعة للحرب، فساق الهدية مشعرا أنه يريد العمرة، وساق الهدية معه. وهذه لفتة قل من انتبه لها وقل من يصنعها، وهي سنة نبوية ثبتت عن بعض السلف، وهو عبد الله بن عمر كما ثبت عنه في موطأ مالك أن المعتمر يسن له إن كان ذا قدرة أن يذبح. كان ابن عمر إذا اعتمر ذبح، والنبي لما ذهب ساق الهدي للذبح. واليوم الذبح عند التحلل من العمرة سنة مهجورة، ما أحد يفعلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه، ثم حصلت ما هو مذكور في كتب السنة بأشياء مفصلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لينا هينا معهم، وتنازل عن قبول كثير من الشروط، حتى أن ذلك أغضب عمر، وكان عمر يقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ على من أعطي الدنية من ديننا؟ فظن عمر أن القبول ببعض الشروط التي أمليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في ذلك دنية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى بعيد، فقبل بالشروط. وبعد أن قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالشروط، فك الكماشة من الجهة الجنوبية وافتفرغ لأعدائه اليهود والمنافقين. فالعربي لا يقبل بعنجهيته أن يطوف وأن يمكن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه من الطواف بالبيت، والعربي حريص كل الحرص، ولسيما قريش، أن تظهر للرأي العام أن مكة ليست خاصة بهم، وإنما هي للعرب كلهم، وأنهم يمكنون كل من أراد أن يعظمها. فلم يبق أمامهم إلا أن يردوا رسول الله في هذه النوبة، وأن يأذنوا له في النوبة القادمة. فيجمعون بين الأمرين: حرصهم على أن بيت الله لكل أحد أولا، ثم عن جهيتهم تظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم الصلح، فأخذ الصلح منهم غنيمة باردة، تمكن من خلال هذا الصلح أن يعود إلى مكة ليفتحها. ولذا قال الله عز وجل وأنزل الله سبحانه إنا فتحنا لك فتحا مبينا على إثر صلح الحديبية. فكان المراد بصلح الحديبية ها هنا. الإمام البخاري أخرج هذا الحديث كما ذكرت لكم في 4 مواطن. الموطن الأول برقم 4281، ووضعه في كتاب المغازي، وبوب عليه بقوله: باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. هذا مشكل. ساق الحديث فقال: حدثنا أبو الوليد أي الطيالسي، حدثنا شعبة به. اللفظ بعيد، يعني ما صلة اللفظ أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم رايته يوم الفتح؟ ما صلة الحديث هذا الذي معنا بذاك التبويب؟ كشفت في جميع شروح البخاري، في تراجم البخاري في أوعبها وأوسعها، وهو زكريا الكندهلوي له كتاب مطبوع في 7 مجلدات في الهند اسمه شرح تراجم البخاري، في هذا المواطن، في هذا الموطن الكل يسكت عن توجيه الحديث على التبويب. نريد أن نفهم لماذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث بهذا اللفظ دون زيادة، وبوب عليه بقوله: باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. نعم، هو أورد الحديث مطولا عن عروة، وساقه سياقة طويلة وفيها حوار وقع بين عروة بن الزبير والعباس، وقال العباس لعروة رضي الله تعالى عنهما، قال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تركز الراية في الحجون. هذا حديث آخر، وهذا الحديث الذي سبق هذا الحديث في الباب ظاهر الصلة بالتبويب، لكن هذا الحديث ما هي صلته بالتبويب؟ هذا الأمر فيما يبدو غير ظاهر، لكن بقدر الله وتوفيقه، وليس لي في هذا يعني شيء، إنما هو من الله جل في علاه، وجدت الحديث في كتاب مشكل آثار. طبعا هو شاع وذاع وطبع باسم مشكل آثار، والمخطوطات التي للكتاب تحمل عنوان باب بيان مشكل آثار. صواب الكتاب، صواب اسم الكتاب باب بيان مشكل آثار. وجدت الإمام الطحاوي رحمه الله، أبا جعفر الطحاوي، يورد الحديث، ولما علمت أن الحديث في المشكل قلت: أين الإشكال في الحديث؟ لماذا يورده الإمام الطحاوي في هذا الكتاب؟ فساقه من عدة طرق عن شعبة، ثم ختم الكلام بقوله رحمه الله تعالى، والكلام في المجلد 14 صفحة 477: وإن صح التوجيه فيكون كلام أبي جعفر متعقبا. يقول أبو جعفر: أجمع الناس أن الفتح المذكور في الآية التي تلوناها إن فتحنا لك فتحا مبينا هو ما كان من أمر الحديبية من الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، ما كان سببا لفتحها. تأمل معي هذا الكلام، ذكره بعد ما أورد الحديث الذي معنا، قرأ النبي عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته. يقول هذا كان أين؟ أبو جعفر الطحاوي كان أين؟ كان في الحديبية. الإمام الطحاوي كعادته بدأ الباب بفتحه بخبر عن البراء بن عازم، قال: أما نحن فنسمي التي تسمون فتح مكة يوم الحديبية بيعة الرضوان. أنتم تقولون، أنتم الذي تسمونها فتح مكة، نحن نسميها إيش؟ نسميها صلح الحديبية بيعة الرضوان. ثم بعد ذلك أورد شيئا قويا، أورد شيئا أسند عن أنس بإسناد صحيح، هو وجب، هو عند أبي يعلى بل عند مسلم، يأتينا لاحقا. يقول إن فتحنا لك فتحا مبينا نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبية. لما رجع من الحديبية رجع من أين إلى أين؟ من طريقه إلى مكة إلى المدينة. أنزل الله عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأصحابه يخالطون الحزن والكآبة وقد حيل بينهم وبين نسكهم ونحروا الهدي بالحديبية. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. فقرأها نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم هنيئا مريئا يا رسول الله. أي شيء يبسط أخاك قل له هنيئا مريئا في نعمة دينية أو دنيوية. هذه الألفاظ يا ليتها تجمع في رسالة الألفاظ التي ما زالت تستخدم وكيف استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له ما دام أن هذه الآية أفرحته وعنده أحب إليه من الدنيا وما فيها قالوا له هنيئا مريئا يا رسول الله قد بين الله لنا ما يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فبين الله ما يفعل بنبيه وماذا يفعل بهم. إذن هذه حديث أنس فيه زيادة عن الحادثة وفيه بيان أن الآية وأن القراءة كانت من إيش؟ كانت القراءة وترجيع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة وفرحه بالقراءة والترسل إلى ما بعد الترتيل حتى يصل به المقام إلى مقام الترجيع في مثل هذه المناسبة التي امتن الله تعالى بها عليه وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الآيات هي الآيات الخمس الأول والرواية البخاري سورة الفتح أو من سورة الفتح الظاهر أكثر شيء يعنينا في الموضوع الآيات الأول. ثم الإمام الطحاوي أورد الحديث الذي معنا. ماذا يفهم من صنيع الطحاوي؟ أن المراد بفتح مكة هنا إيش؟ أن المراد بفتح مكة الحديبية. لذا قال بعده بعد أن أورد طرق حديث الحديث عن شعبة عن معاوية بن قرة عن الله المغفل قال أجمع الناس أن الفتح المذكور في الآية التي تلوناها هو ما كان من أمر الحديبية من الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة ما كان سببا لفتحها. قال ففي هذا ما يدل على أنه يجوز أن يقال إن شيئا قد كان عند قرب كونه كما يقال قد دخلنا مدينة كذا عند قربهم من دخولها أي وإن لم يدخلوها وإن كانوا في الحقيقة ما دخلوها. ومن ذلك ما قد أطلق المسلمون على من أطلقوا عليه من أن أحد ابني إبراهيم أنه الذبيح لا لأنه ذبح ولكن بقربه من الذبح. دل ذلك أن العرب قد تطلق حقيقة الأشياء التي يكون بلوغها واستفاء أسبابها بقربهم منها وإن كانت بقيت عليهم بقية يسترقبونها بعد ذلك وبالله التوفيق. يعني نريد أن يقول أن العرب تتجوز في الكلام وما قارب الشيء يعطى حكمه. والنبي قال هذا في الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة المغرب قال وتر النهار قال المغرب وتر النهار. ومن المعلوم باتفاق أن المغرب صلاة ليل وليست صلاة نهار وقال عنها وتر النهار لأنها آخر النهار آخر النهار المغرب. وهذا الحديث يدل وفيه إشارة على أنه ينبغي أن تؤدى صلاة المغرب في أقرب وقت للنهار بمعنى أنه ينبغي أن تؤدى صلاة المغرب مباشرة عند أول دخول وقتها. ولذا ما قارب الشيء يعطى حكمه فهذا الذي يريد أن يقوله الطحاوي. لكن صنيع الطحاوي رحمه الله فتح لي بابا في منازعته في ادعاء الإجماع من أن المراد بهذا الحديث صلح الحديبية وأن ذكر مكة هنا ليس على وجه الحقيقة وإنما على وجه المقاربة. تأمل معي بعد الذي نقلته لك عن الإمام الطحاوي، تأمل معي مرة أخرى كلام الإمام البخاري لنفهم الآن منه شيئا لم نكن نفهمه لولا أن الإمام الطحاوي قد وجه الحديث على وجهة يتبين لنا من تبويب الإمام البخاري لهذا الحديث أنها ليست على ما زعم أبو جعفر رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري الآن نفهم، وأنا الآن أعطيتكم المفتاح وأريد أن أسمع منكم الآن بعد أن تسمعوا تبويب الإمام البخاري ليرتفع الإشكال ولنزيد شيئا على المذكور في شروح البخاري لم نعلم أحدا ذكره. قال الإمام البخاري كتاب المغازي باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح. لماذا؟ ما هي صلة الحديث بهذا التبويب بعد هذا البيان؟ ما هي الصلة؟ إيش الصلة؟ قل لا تجمن أمام الأستاذ، إن أخطأت تصوب، لك أن تقول بالظن والحدس والتخمين أمام الأستاذ، تفضل. وليس الحديبية، لأنه اختار عجيب، الإمام البخاري عجيب، احترته كثيرا. يوجد 4-5 تبويبات فتح مكة في صحيح البخاري، لماذا اختار هذا التبويب؟ كنت أقول لماذا اختار الإمام البخاري هذا التبويب؟ ركز الراية يكون في الفتح الحقيقي، ليس ما قارب وما بعد، ركز الراية يكون في الفتح الحقيقي. ماذا يريد أن يقول البخاري الآن؟ يريد أن يقول أن هذا الترجيع لم يكن في حال عودته في حديث أنس. طبعا حديث أنس ولو لم يخرج البخاري، البخاري يعرفه. ومقولة البراء هي ليست عند البخاري، لكن البخاري يعرفها، البخاري يعرفها، البخاري ما فاته شيء، أو تقول الذي فاته قليل. ماذا يريد أن يقول البخاري هنا الآن؟ يريد أن يقول إجماعك يا أبا جعفر، طبعا أبو جعفر متأخر من البخاري، لكن لو أنه سمعه يقول سيقول له أنا أنازعك في ذلك، أنا لا أوافقك على ذلك، وعلامة عدم موافقتي لك على ما قلت أنني سأضع هذا الحديث في فتح مكة وأبوب عليه بباب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم رايته يوم الفتح. ركز رايته يوم الفتح، خلاص ما بقي، ركز راية في راية وفي فاتحين وفي بلد مفتوح وفي جيش ويحملون راية، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع الراية في الحجون بالمكان بالقرب من مكة المكرمة. إذن الإمام البخاري يريد أن يقول أن هذا الحديث كان في فتح مكة، كان فتح مكة ولم يكن في مقدمات فتح مكة، ولم يكن في صلح الحديبية، لم يكن في صلح الحديبية وإنما كان في فتح مكة. فهذه الفائدة حقيقة تعود إلى أبي جعفر الطحاوي، هي تعود إلى أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، لكننا أخذنا منه عكس مراده، أخذنا منه عكس مراده. فلولا أنه يعني هو الذي أرشدنا بدلالة المخالفة كما يقولون، كما أقول لأحبائي وإخواني، لما اشتغلت موافقات الشاطبي وجدته كثيرا نقلي من فروق القرافي، فانقدح في بالي، وهذا أمر قوي جدا عندي ولم أجد أحد النص عليه، قلت لولا فروق القرافي ما ألف الشاطبي الموافقات. القرافي بقي يشتغل في الفروق، ففتح للشاطبي مجالا لأن يؤلف في عكس فكرته، عكس فكرة الفروق إيش؟ موافقات. دائما أنت يا شاطئ يا قرافي تقول فروق 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 فروق، طيب وين الموافقات؟ أين الموافقات الشريعة؟ فألف كتابه الموافقات. فانقدحت في تقديري، وعشت مع القرافي وعشت مع الشاطبي فترة طويلة من الزمن، في تقديري لولا أن إدمان الشاطبي على النظر في فروق القرافي ما انقدحت له فكرة الموافقات التي صنعها. فكان القرافي قد أحسن مرتين، أحسن في فروقه، وأحسن في أن جعل الفكرة تنعكس عند رجل من كبار أهل العلم، من كبار أهل العلم. علي حال نأتي الموضوع الثاني، مواطن أخرى الآن سهلة، الآن ربطها بالحديث، المواطن المتبقية عند البخاري ربطها بالحديث أمره سهل إن شاء الله تعالى. فذكره في الموطن الثاني برقم 5034، ووضعه في كتاب فضاء القرآن، وبوب عليه بقوله باب القراءة على الدابة، ثم قال حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة بالإسناد الذي معه، شعبة عن معاوية عن عبد الله بن مغفل. طب ماذا يريد يقول البخاري في هذه الترجمة؟ يريد أن يقول لنا إنه يجوز للرجل أن يقرأ القرآن وهو على الدابة ولو كانت تروث مثلا، فلك أن تقرأ القرآن وأنت تركبها. بل في رواية عند علي بن الجعد، وعلي بن الجعد كما هو معلوم من تلاميذ شعبة بن الحجاج، كان يسير على ناقة تجتر، الناقة تشتر، يعني إيش تشتر؟ ترجع ما في بطنها ثم تأكله، الناقة تشتر والنبي يقرأ. فالبخاري يريد أن يعلمنا من هذا التبويب أنه يجوز قراءة القرآن والإنسان على الدابة، ويجوز أن يقرأ القرآن الإنسان في السيارة إلى آخره. يمكن أن نستفيد نحن الآن فائدة أخرى وهي مهمة جدا، أن الموفق من عباد الله يلازم العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في سفره، حتى في الظرف الصعب في فتح مكة، كان ملازما لتلاوة القرآن، كان ملازما لتلاوة القرآن الكريم. وقراءة النبي لإنا فتحنا لك فتحا مبينا فيها إشارة إلى أنه قرأ شيئا كان قد نزل عليه سابقا، قرأ شيئا قد نزل عليه سابقا. واختيار ذكر إنا فتحنا لك فتحا مبينا في هذا الموطن الذي النبي صلى الله عليه وسلم يفتح مكة، اختيار هذا الموطن فيه بيان ربط في المعنى، أن تلك الآيات حققت الآن، وعدت بتلك الآيات والله عز وجل أكرمني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم فرحا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآيات، ويجتمع حسن المكان وعظمه وفخامته وقداسته وهو مكة مع عظم تلك المناسبة، مع عظم تلك الآية، مع حسن ذاك الأداء الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعله حسن صوته ورجعه على وجه قل أن يقع له إلا في مرات من خلال المناسبة التي ظهرت معنا إلا في مرات قليلة. ولعل المرة التي وردت عند الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه وابن أبي داود في المصاحف، واللفظ لابن أبي داود من حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها قالت كنت أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ وأنا نائمة على فراشي، وهو صلى الله عليه وسلم يرجع القرآن، لعل حديث أمي هانئ هذا كان في هذه المناسبة. لعلها كانت ترتاح في فراشها أو كان ذلك ليلا وسمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان إذا دخل مكة ذهب إلى بيت عمته أم هانئ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يدخل مكة ويبدأ دخولها من مضارب بني هاشم، ومضارب بني هاشم اليوم كان الداخل لكعبة المشرفة يدخل من باب بني شيبة، أي من جهة المسعى، أي من جهة المسعى تلك الديار كانت مضارب بني هاشم. لم أقف على حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع القرآن إلا في هذين الحديثين، حديث عبد الله بن مغفل الذي معنا وحديث أم هانئ الذي ذكرته لكم. ولا يبعد عندي أن الترجيع كان في محل واحد، في آية واحدة، في مناسبة واحدة. فالذي سمعته أم هانئ لم تضبط ماذا سمعت أو لم تذكر ماذا سمعت، بينما عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قد ذكر ذلك. وإن صح الصنيع وإن صحت هذه المناسبة، نحتاج منا أن نقف على مسألة قبل أن نذكر شرح الترجيع ومتى يكون مشروعا ومتى يكون ممنوعا. فنحتاج أن نجيب على سؤال، والجواب على هذا السؤال يحتاج منا إلى تحرير وتحقيق، ولعلنا نتعرض له بتفصيل في الدرس القادم. لكننا نحتاج أن نسأل سؤالا ثم بعد هذا السؤال نجد أجوبة تؤيد الاحتمالين اللذين لا ثالث لهما. هل رجع النبي صلى الله عليه وسلم صوته ومده مدا طويلا كما يأتي في تتمة ألفاظ الإمام البخاري عن عمد وتقصد وتعبد، أم بحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته وكان على ناقته، فكان بحكم ركوبه للناقة كان بحكم الركوب يصدر منه ذاك الصوت؟ هذا الجواب لذاك، هذا أم ذاك؟ إذا قلنا حديث أم هان حديث مستقل وليس له صلة بالحديث الذي معنا، ماذا نقول؟ نقول بالتقصد، صحيح؟ نقرأ الآن ونسمع الألفاظ ونسمع ماذا قال الرواة ونبحث، ونحن طلبة علم، نحن طلبة علم. إذا تملكنا أدوات حسن الإثبات من خلال الأسانيد وحسن الاستنباط من خلال الدلالات في علم الأصول والقواعد، قواعد الاستنباط عند علمائنا، نتكلم، ثم إن شاء الله يكون حالنا بإذن الله تعالى بين الأجر والأجر. طيب، قرأ النبي، أعيد لكم الألفاظ، اللفظ الأول، مسلم ماذا عودنا في الألفاظ؟ مسلم في صحيحه ماذا عودنا في الألفاظ؟ عودنا يذكر اللفظ العام ثم يذكر شيء مفصل. نبدأ باللفظ العام. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته، فرجع في قراءته. قال معاوية، القائل من معاوية هذا؟ تابع الحديث، لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. هل يجوز للرجل أن يقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوته في حركته؟ يجوز. طيب، هل يجوز أن نمثل رسول الله؟ بعض المعاصرين يستدل بهذا الحديث على جواز تمثيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يستدل على جواز التمثيل بمجيء جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإحسان. أما مجيء جبريل فمردود، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن جبريل لما شق قلب النبي صدر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ قلبه وأخذ مضغة من قلبه ونزعها وقال هذا حظ الشيطان منك، بعد التخصص القلب وجراحة القلب اليوم بعد لم يصل إلى ما ينبغي أن يصل إليه، ما وصل بعد، قال هذا حظ الشيطان منك فنزعها ثم خاط قلبه. بعضهم قال هذا على المجاز، وهذا ليس بصحيح، لأنه في رواية في مسلم يقول أنس فأرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر المخيط. إيش يعني أرانا أثر المخيط؟ يعني شق القلب ليس على توسع المجاز، ليس المراد أن الله حفظ نبيه وأنه عصمه من نزغات الشيطان، لا شق حقيقي. وفي الحديث هذا الذي هذا هو الشاهد، قال فجاء بقسط من ذهب فغسل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمزم. هل يجوز للواحد منا أن يستخدم آنية الذهب؟ لا يجوز ذلك. هل يجوز هذا في حق الملائكة؟ يجوز ذلك. فاستدلالنا على جواز التمثيل بصنيع الملائكة غلط، الملائكة لهم ما ليس لنا. أما الاستدلال بالتمثيل فهذا خطأ محض أيضا، فقد ثبت عند الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحب أن يكون لي كذا وكذا وحكيت أحدا، ما أحب. أما أن تحاكي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته كما فعل عثمان في وضوئه وكما فعل علي في وضوئه، توضأ أمام الناس وكان يقول هل أتوضأ لكم كما توضأ رسول الله وكما فعل أبو حميد الساعدي وكما فعل أبو هريرة وغيره، صلوا للناس أنا نصلي لكم كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لله، لكن أنا أريد أن أشهر الصلاة حتى أعلمكم إياها. فأن تفعل طاعة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مندوب، وما عداه ممنوع، وما عداه ممنوع. فالتمثيل الاستدلال على جواز التمثيل بمثل هذا الصنيع ليس بصحيح، لأن هذا محاكاة أداء تلاوة القرآن، وهذا ينبه الفطن منكم أن الترجيع كان عبادة ولم يكن بسبب ركوب الدابة. لو كان الترجيع بسبب ركوب الدابة فكيف ضبط ابن المغفل ما أدرى معاوية بهذا؟ معاوية سمعه من ابن المغفل، وابن المغفل الصحابي ضبطه فأخبر التابعي، فالتابعي قال لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. طب الآن هل لنا أن نتوسع قليلا، ما معنى قوله، ما معنى قول معاوية لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته؟ لعلي أحكي فأتصنع فأنشر شرا يتولد عنه تصنع وتمطيط زائل وأداء للتلاوة، فأفتح باب شر لا أقدر على إغلاقه، فلا أريد أن يجتمع علي الناس القاصي والداني، ولا أريد أن يجتمع علي العالم والجاهل، ولا أريد أن أفتح باب شر، فأنا أقلع عن هذا، أنا أقلع عن هذا. الأداء الذي أداه النبي صلى الله عليه وسلم أداه سجية وفطرة، ولم يؤده صناعة وتكلفا وتعلما. ولذا الترجيع يندرج تحت ما أصلناه في درسنا الماضي من النغم والألحان، ويأتينا هذا بعد قليل في بعض ألفاظ البخاري رحمه الله تعالى. الموطن الثالث عند البخاري أخرجه البخاري في صحيحه برقم 5047 في كتاب فضائل القرآن، وبوب عليه بقوله باب ترجيع القرآن. إيش نستفيد من تبويب البخاري باب ترجيع القرآن؟ هل وقع ذلك من أجل ركوبه الدابة أم أن ذلك عبادة؟ عبادة. ذكر البخاري في هذا الموطن باب ترجيع القرآن يفيد أن الترجيع عبادة قائمة برأسها. قال باب الترجيع، ثم قال حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة به، شعبة إلى معاوية عن عبد الله المغفل. طيب اسمع ماذا يقول آدم، لفظ آدم شيخ البخاري، حديث الذي أخرجه البخاري من طريق آدم ابن أبي إياس حدثنا شعبة به قال عبد الله المغفل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو على جمله، على ناقته أو على جمله. تأمل معي الحديث الذي معنا قال على راحلته، الراحلة تشمل الذكر وتشمل تشمل الجمل تشمل أي تشمل أي دابة، تشمل الفرس. هنا قال على ناقته أو جمله وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة، يقول الصحابي قراءة لينة يقرأ وهو يرجع، يقرأ قراءة لينة. وفي هذا يقرأ قراءة لينة وهو يرجع أيضا من المؤيدات لأن القراءة متقصدة وليست الموضوع موضوع ركوب ناقة، يقرأ قراءة لينة وهو يرجع. الإمام البخاري أخرجه في الموطن الأخير في كتاب التوحيد. يا الله كتاب التوحيد، إيش صلاة الحديث في كتاب التوحيد؟ طيب نسمع اللفظ ونذكر التبويب، التبويب أمره أخص من الكتاب، أخرجه برقم 7540 في كتاب التوحيد وبوب عليه بقوله باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه. النبي يرجع ويروي عن ربه في الترجيح، هذا نص صريح وقوي جدا الإمام البخاري مع قوله سابقا باب الترجيح في القرآن، أن الإمام البخاري يتقصد أن يقول إيش؟ أن الترجيح هي رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. طب إيش هذا يفيد؟ هذا يفيد ما قرره الإمام البخاري في كتابه رد الجهمية وفي خلق القرآن باب الكتاب الذي له أفعال العباد، خلق أفعال العباد. الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعني يعتقد معتقد أهل السنة من أن القرآن كلام الله وأنه كلام حقيقي، قال رواية عن ربه، القرآن كلام الله حقيقي، الله تكلم به بصوت وتكلم به بحرف ورواه النبي تلاوته رواية عن ربه. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا شبابة حدثنا شعبة. في هذا السند نزل البخاري درجة فوصل إلى شعبة بواسطتين، وفي باقي المواطن بواسطة واحد. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج أخبرنا شبابة حدثنا شعبة، وفي آخره فقلت لمعاوية، الذي يقول قلت لمعاوية من؟ شعبة الراوي عنه. فقلت لمعاوية كيف كان ترجيعه؟ قال ثلاث مرات مد الهمزة. قال الحافظ في الفتح بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى، ثم قال يحتمل أمرين، إحداهما أن ذلك حدث من هز الناقة والآخر أنه أشبع المد في موضعه فحدث ذلك. ثم قال وهذا الثاني أشبه، أنه إيش أشبع؟ أشبع الأصوات. وفي رواية عند الحاكم في المدخل رواية وهب بن جرير عن شعبة قال عن هذا المد، قال هذا اللحن الذي قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللحن. إذن هذه القراءة قراءة لحن، قلنا قراءة بالألحان، ماذا قلنا في الدرس الماضي؟ قلنا القراءة بالألحان مجملة تحمل على صور محمودة وتحمل على صور مذمومة. عند علي بن الجعد أخرجه بلفظ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو على ناقته أو على جمله وهي تشتر وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة، قال معاوية لولا أن يجتمع الناس علينا لقرأت لكم اللحن. قال وجعل يرجع، يا ترى هل قرأ اللحن أم لم يقرأه؟ قرأه أم لم يقرأه؟ هو في الحقيقة حكى القراءة ولم يحكي الترجمة، حكى القراءة وفصل لكنه لم يصنع الترجيم. وفي رواية من طريق عبد الله بن أحمد عن حفص بن جابان عن شعبة وهي عند علي بن الجعد ولفظها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بسورة الفتح. إذن القراءة من أول الفتح، افتتح بسورة الفتح وهو على ناقته فرجع فيها يهمز ويرسل، يهمز يعني يعني الهمزة، ويرسل يعني يمد اللي هو الترسل، الهمزة الممدودة ثلاث مرات. وفي رواية عن شباب عن شعبة قال قلت كيف كان ترجعه؟ فقال هكذا بالهاء، والصواب أنها والصواب أنها دون الهاء. يبقى الموطن الأخير، هذا هو الموطن الأخير من ألفاظ الإمام البخاري، نكون قد فرغنا من الرواية الأولى، وفي درسنا القادم نذكر الرواية الثانية التي عودنا مسلم على منهجه أن يفصل لنا بعض الإجمال، ثم ذكر الرواية الثالثة ولم يثق ألفاظها وتعبنا في معرفة ألفاظها، فأنا لم أفلح وأنتم جربوا وابحثوا فلعلكم تفلحون. ختم الإمام مسلم الحديث عن شعبة من طريقين، طريق خالد بن الحارث الهجيمي وطريق معاذ العنبري، قال حدثنا شعبة. فيا ليتكم تنظرون وتبحثون عن ألفاظ خالد بن الحارث الهجيمي عن شعبة في هذا الحديث، وعن ألفاظ رواية معاذ العنبري عن شعبة، ولا أظنكم إلا أنكم لن تجدوا، لأن مسلما في الفهم والتقدير والله تعالى أعلم أنه يريد الإغراب ويريد أن يظهر أن عنده ما ليس عند غيره من العلماء والحفاظ. يقول لكم هذه الروايات ابحثوا عنها وانظروا إلى شدة معرفتي وسعة اطلاعي. ومسلم حاد عن عشرات الرواة عن شعبة في هذا الحديث، نسميهم ونفصل في ذلك في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحد الإخوة يسأل فيقول اشتهر عن جمع من الناس دخول النبي صلى الله عليه وسلم للحج والعمرة من باب السلام. باب السلام باب محدث ظهر بعد التوسعات الحديثة، والذي يدخل من باب السلام إن واصل مسيره فإنه يمر من باب بني شيبة. مكة توسعت والتوسع دائري، فالذي يدخل من باب السلام متابع المسير يدخل من باب بني شيبة. فباب السلام مثل باب الملك فهد، مثل باب الملك عبد العزيز، الأبواب هذه تسميات محدثة، هذه ظهرت عند التوسعة. أما الأبواب الأولى في الزمن الأول الأنور زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من باب بني شيبة، فالداخل اليوم من باب السلام ويدخل من باب بني شيبة، يكون أمامه بابين يمنى ويسرى، فإن مشى يمنة يكون يسير إلى باب بني شيبة، وهو الذي كان يدخل منه النبي صلى الله عليه وسلم. هل يستدل بقراءة سورة الفتح في عام الفتح بجواز قراءة الإمام أو الخطيب آيات مناسبة للخطبة أو للمناسبة التاريخية؟ إذا قام هدي خاص للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحل فالأصل أن الخاص يقدم العام، فالنبي كان يقرأ في الجمعة، إيش كان يقرأ؟ المنافقون الجمعة، وهذه كانت تهجر، قراءة المنافقون الجمعة كانت تهجر. ومن السنة أن يقرأ الإمام أيضا الأعلى والغاشية، وهي ولله الحمد والمنة هي المشتهرة عند الناس، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذه السور، وهذا نص خاص، فلا يجوز لك أن تستدل بمثل هذا الحديث فتقضي على نص خاص ورد في المسألة. ما معنى الترجيع ورجع في قراءته؟ ذكرنا لكم المعنى المجمل اليوم، ويأتينا التفصيل في الدرس القادم، ومتى يمدح ومتى يقدح في الترجيع، والله تعالى أعلم. هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البسملة آية من الفاتحة؟ اختلف القراء أصحاب القراءات السبعة، القراءات السبعية المتواترة، فابن كثير يعدها من الفاتحة ويجهر بها، وكان الشافعي يقرأ بقراءة ابن كثير، وأنا بودي لو أن باحثا في علم القراءات يستقرئ صحيح الصحيحين ويكتب بحثا ملخصا في قراءة الإمام مسلم وقراءة الإمام البخاري. مسلم كان يقرأ بين القراءات، والبخاري كان يقرأ بين القراءات. الظاهر من البخاري أنه لم يكن يقرأ بقراءة حفص عن عاصم، الظاهر هذا، لكن المسألة تحتاج إلى استقراء، ولا أظن مسلما كان يقرأ بحفص عن عاصم. البسملة آية أم ليست بآية؟ أرجو منكم أن تنتبهوا، والمسألة طويلة ولها ذيول، وألفت فيها كتب كثيرة، ومن الكتب المطبوعة كتاب أبي شام المقدسي شيخ الإمام النووي وتلميذ ابن الصلاح، والروايات في ذلك كثيرة، وأرجو أن تنتبهوا مرة أخرى. الشيعة الشنيعة قبحهم ربي وحمى الله بلاد المسلمين من شرهم، لما يتكلمون عن التحريف في القرآن يستدلون علينا بموضوع الفاتحة، وهل هي آية أم ليست آية، وكلامهم مردود مرذول ليس له أي نصيب من العلم والتحقيق. نحن لا نختلف أن البسملة هي أول آية في القرآن، ولكننا اختلفنا باختلاف علمائنا السابقين في العد، هل تعد آية من الفاتحة أم أنها لا تعد؟ تبين، نحن لا نقول هذه آية أم ليست بآية، نحن نقول إيش؟ هل تعد آية أم لا تعد آية؟ نحن متفقون أنها آية، لكن هل الآيات التي بعدها هنالك عدان للآيات؟ والذي ينظر في المصاحف ويتابع المصاحف المطبوعة يجد أن أحيانا بسم الله الرحمن الرحيم موضوع رقم واحد، والرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رقم اثنين، وأحيانا الحمد لله رب العالمين رقم واحد. هذا هو الخلاف، الخلاف في عد الآية، هل تعد أم لا تعد، وليس الخلاف في أنها سورة أم ليست بسورة، فخلافنا من نوع وخلافهم من نوع. وفي الأحكام الكبير الإمام ابن كثير في آخر الجزء الأول وأول مجلد الثاني طول كثيرا وكتب أكثر من 100 صفحة في هذه المسألة. والبسملة هنالك ردود طويلة، الناظر مثلا في تفسير الألوسي يجد كلاما طويلا يقرأ نحو 200 صفحة في البسملة آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة، فهنالك نصوص تأذن بأن لا تعدها، مثل حديث أبي هريرة حديث القدس، إني قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قرأ الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبد الحديث. فالنبي جعل الآية الأولى في هذه القراءة إيش؟ حمد. ولذا احتج من يعني استدل بهذا الحديث من قال إن البسملة ليست آية. وهنالك رواية يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو يقول وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، فالقول بأنها آية من المصحف أقوى مع الاعتراف والإقرار بأن القراء اختلفوا، واختلاف القراء القراءات السبعية كلها متواترة. فالراجح والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عدت تارة ولم تعد تارة، وهذا أمر لا خلل فيه والله أعلم. في الحديث الأول رواية عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة بالعنعنة، فلا هذا يخلف الحديث قطعا لا. اعلم بارك الله فيك أن كل عنعنة في الصحيحين محمولة على السماع والاتصال، كل ثقة عنعنة في الصحيحين فإن الإمامين البخاري ومسلم يحملون العنعنة على الاتصال، ومن تعان التخريج وفصل في الطرق يستطيع الوقوف على ذلك بكل سهولة. ولذا عنعنة غير المدلس لا تعل أصل الحديث. أحد إخواننا ينازع في تبويب البخاري من أن المراد الحادثة كانت فتح مكة، ويقول تبويب البخاري أين ركز النبي الراية يوم الفتح، الأظهر أنه في مقدمات فتح مكة، إذ هو قضاء الله الذي قضاه بتنزيله آيات من سورة الفتح على ما سيقع. كلام خلاف الظاهر، يعني هو إخراج الكلام عن ظاهر، يعني لا المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قرأ الفتح ولا بد أن يقع الفتح. البخاري لماذا وضعه في كتاب الفتح فتح مكة الحقيقي؟ هو سيقع هذا من لا يجادل فيه. فحينئذ لا نحسن ربط الحديث بالحادثة. هل يمكن من رواية البخاري ومن تبويبه أن يكون الصلح هو مكان الراية؟ بعيد، لأنه أورد حوارا بين العباس وعروة بن الزبير، فيقول العباس لعروة إن النبي أمرك أن تضع الراية في الحجون، وما كان الصلح في الحجون؟ هل يستدل بقول معاوية في تقليد صوت النبي على جواز محاكاة تقليد الأصوات الجميلة للقراء؟ المحاكاة نقص، ولذا التمثيل الأصل فيه أنه ليس بمحمود، ولذا قال بعض أهل العلم التمثيل فيه نوع كذب، وأصل التمثيل من صنيع الكفار. هل البسملة تعد آية؟ سبق الحديث النبي قام ليلة يردد آية تعذبهم فإنهم عباد، حديث صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المنهج الذي اتبعه القرافي في كتاب الفروق؟ الفروق بين الدقائق والأشياء الدقيقة لا يعرفها إلا صاحب الملكة، ولذا من أسباب تحصيل الملكات الفقهية وأن يكون الإنسان ناضجا فاهما حاذقا، وزمام الفقه بين يديه أن يميز بين الفروق. ابتدأ الإمام القرافي كتابه الفروق في الفرق بين الشهادة والرواية، قال إيش الفرق بين الرواية والشهادة؟ وقال فيه قال مكثت 8 سنوات أتطلب الفرق بين الرواية والشهادة، 8 سنوات العقل يشتغل الفرق بين الرواية والشهادة. قال وبحثت أهل العلم وتكلمت وكذا، يجيبوني بكذا فأرد عليهم بكذا. قال حتى ظفرت بشرح البرهان للمازري، شرح برهان جويني للمازري، فوجدت الفرق وذكر الفرق. فالفروق من الأشياء الدقيقة والله تعالى أعلم. حكم تقليد أصوات المشايخ في قراءة القرآن، إذا وافق الصوت الصوت لا أرى في حرج، أما أن تتكلف فالتكلف ليس بحسن. قراءة الأذكار والأحاديث بالهداء والتمطيط لا، الأذان يراعى في أحكام التلاوة والتجويد، والأذان اليوم إلا من رحم الله في تمطيط زائد وفي تطريب زائد، وأحكام التلاوة والتجويد أحكام يعرفها المصنعة ولها قواعد، وما ينبغي أن نخرج عن قواعد أهل الصنعة. ولذا في الترجيع من القراء الذين أجمعوا العلم على صحة قراءتهم حمزة الزيات، وهذا سنذكر شيئا عنه إن شاء الله في درسنا القادم لما نتكلم عن الترجيع والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر لأجيب على باقي الأسئلة في درس الفجر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.